عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
موسكو تقول إن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمر الاتحاد ذاتياً.
مجموعة أوبيك بلس ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع مع قرارات الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
تمديد الهدنة اليمنية وتوقعات بعودة المفاوضات بين أنصار الله والحكومة في الأردن.
أقر سفراء دول الاتحاد الأوروبي حزمة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وردا على العقوبات الأوروبية، قالت الخارجية الروسية في بيان إن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير مدمر ذاتيا على دول الاتحاد.
وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العقوبات تشمل خفض واردات الدول الأوروبية من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، ومنع مصرف سبيرك الروسي من استخدام نظام التحويل الدولي سويفت.
وأضافت الخارجية الروسية أنه لم يكن غريباً أن يستغرق الأمر ما يقرب من شهر في بروكسل لإجبار الدول الأعضاء على ما سمته التظاهر الحازم للتضامن فيما بينها وفق تعبيرها. وقال الكرملين إن روسيا لا تعتزم غلق الباب في وجه أوروبا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة دكتور مصطفى بدراء الخبير الاقتصادي. بعد تحية، يعني كيف يمكن أن تدمر العقوبات على روسيا الاتحاد الأوروبي؟
هو طبعا من الواضح ان بعد مرور حوالي 100 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، كثير من الأضرار بتلحق بالاتحاد الأوروبي وأيضا بأمريكا، لما طبعا يتراءى من كثير من الاقتصاديين أن الاتحاد الأوروبي تأثر كبير بعد ارتفاعات كبيرة جدا في الأسواق العالمية، سواء في الغاز أو البترول أو حتى السلع التموينية والغذائية وحركة الشحن والنقل. أضرار اقتصادية برضو بتلحق بأمريكا عن طريق أن في شعبية كبيرة لبايدن للأسف تأثرت بكي في الأمر اللي هو إشعال الحرب بمزيد بين ضخ الأموال لأوكرانيا ضد روسيا. الأمور دي النهاردة بتستفز كثير من الاقتصاديين، كيفية تمويل الحرب والأضرار اللي تلحق بيها ضراء يعني، أو كيفية يعني هجرة الشعوب، أو إن هي بتؤجج الصراع داخل البلاد المتحاربة. واللي احنا بنشوفه النهاردة إن حتى الاتحاد الأوروبي لن يمثل لي يعني الكلام الاقتصاديين في إيقاف نزيف الحرب بدفع التكلفة اللي بيدفعوها. أعتقد الأضرار كمان دائما تلحق روسيا إن في بعض من العقوبات أنا شايف وجهة نظري للأسف لن يتأثر بها الاقتصاد الروسي حتى وقتنا الراهن، تأثر بها الاتحاد الأوروبي من هم فرضوا العقوبة. فهذا أمر يعني أعتقد أنه كان يجب التدقيق منه قبل فرض العقوبات أو قبل حتى قيام الحرب الروسية الأوكرانية.
هل يمكن الاتحاد تعويض النفط الروسي في وقت سريع أم سوف يواجه مشاكل؟
لي رأيي طبعا منذ بداية الحرب ومن قبل ذلك لن يقدر الاتحاد الأوروبي على استيفاء ما كان يتخذه من استلام بترول وغاز من الاتحاد من روسيا للاتحاد الأوروبي في أجال قصيرة عشان يتم استعادة الاتحاد الأوروبي بديل من المورد الأساسي روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. أعتقد هياخد فترة كبيرة مش أقل من 3-4 سنوات، وشهد هذا الأمر الاجتماعات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي إن هم يعني زي ما بيقال تقاسموا أو انقسموا على بعضهم، لأن طبعا لا يوجد بديل للغاز الروسي لدخوله لبعض الدول في الاتحاد الأوروبي واعتمادها عليه. أعتقد هيتخذوا بعض من الفترات الطويلة، علشان كده لجأوا لسياسة الأمر الواقع بدفع استخداماتهم أو استيرادهم من الغاز الروسي بالروبل وفق تعليمات الحكومة الروسية. وهذا الأمر بيدل على نجاح روسيا في يعني إخضاع الاتحاد الأوروبي لاستخدام الروبل مقابل الدولار لاستخدامهم للغاز في التعاملات.
ولكن ألمانيا وأمريكا نفسها حذرت من أن حظر النفط أو الغاز ربما لا يضر روسيا لأنها تستفيد من ارتفاع الأسعار وفتح أسواق جديدة، فلماذا نفذت هذه العقوبات إذن؟
اعتقد في وجهة نظري ان العقوبات دي عقوبات سياسية يعني زي ما بيسمى كده لحفظ ماء الوجه امام الشعوب. الحرب تأججت، لا يوجد حل يعني مثالي من كثير من القادة في اوروبا او الاتحاد الاوروبي لمساندة اوكرانيا قبل بدء الصراع او قبل بدء الحرب. للأسف ساندوا اوكرانيا لاشتعال الحرب. اللي في وجهة نظري الشخصية النهاردة الاتحاد الاوروبي وامريكا بحرب روسيا على ارض اوكرانيا، الخاسر هو شعب والمواطنين الاوكرانيين. شايف ان النهاردة العقوبات اللي بتفرضها اوروبا او امريكا على روسيا، روسيا وجدت بديل سخي كبير لاستيراد الغاز والبترول زي الصين والهند والأسواق الأخرى العالمية. الصين النهاردة بتحاول ان تمد يد التعاون بيه ان هي اذا اوقفوا العقوبات على الاقل او رفعوا العقوبات سوف تفتح المجال البحري لزيادة الصادرات من الحبوب والسلع، ولكن تعنت الاتحاد الأوروبي وامريكا ده من الواضح ان هم لن يقفوا يعني زي ما بيسمى كده مخزولين او للاسف منكسرين امام هذا الامر، فطبعا لن يوافقوا على هذه المبادره. واشتعال الحرب بيؤدي لارتفاع الاسعار وبيعود تاني على ضرر كبير جدا على الاتحاد الاوروبي وعلى دول العالم للاسف، وليس في تدخل من الامم المتحده او من قاده العالم السبع او مجموعه العشرين لايقاف هذا التضخم الكبير اللي للاسف تداعياته هتفضل مش اقل من 3-4 سنوات ان لم تقف الحرب سريعا لمعالجه هذه الامور.
أقر تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو تموز ومثلها في أغسطس المقبل، وأنهى تحالف أوبك بلس اجتماعه في وقت قياسي لم يتجاوز 11 دقيقة.
كان مصدر في أوبك بلس قال إنه من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو ما يتخطى زيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يومياً.
وبحسب قرار أوبك بلس فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل تعني أن الزيادة المقررة عن السابق أكثر بنحو 216 ألف برميل يومياً. من جنيف خبيرة الشؤون الأوروبية لميس جديد تنضم إلينا. أهلا بك سيدتي. هل عادت الاحتياجات النفطية لما قبل وباء كورونا فلذلك تم رفع الانتاج؟
اليوم في أوروبا حاجة ملحة إلى النفط لأن الدول الأوروبية أعلنت عن أنها ستخفض وارداتها من النفط الروسي بحدود 90%. بالتأكيد في محاولات إلى تخزين إلى رفع مخزونات الأوروبية من هذا النفط لمواجهة شتاء، يعني لا نعلم بالتأكيد أين سيأخذ القارة الأوروبية، وبالأخص أن كل البدائل اليوم عن الغاز الروسي ليست مؤكدة، بالرغم أن هناك تصميمات من دول معينة ممكن تكون أمريكية أو حتى من الغاز القطري أو حتى من بعض دول شمال أفريقيا، ولكن الحاجة الأوروبية ممكن أن تزيد عن هذه التصميمات. فبتصور إذا كان في اليوم زيادة إلى النفط هذا هو التفسير المحتمل.
ما هي النظرة الأوروبية لموافقة موسكو على زيادة الإنتاج رغم العقوبات التي فرضها الغرب؟
هلا بالتأكيد أي زيادة في إنتاج النفط اليوم سوف يستفيد منها كل دول الأوبك، الدول المعنية بتصدير النفط وفي على رأسها الروس الذي اليوم لديهم حرب وهم بحاجة إلى الدفع لهذه الحرب. إذن بالتأكيد هناك مصلحة روسية في زيادة الإنتاج وحتى في زيادة سعر النفط العالمي، بالإضافة إلى دول أخرى في منظمة الأوبك ومن أولهم طبعاً المملكة العربية السعودية.
إذن هل ننتظر تراجعاً في الأسعار مع ارتفاع حجم الإنتاج؟
اليوم أسعار النفط ليست في تراجع، بتصور اليوم في زيادة في أسعار النفط. مثل ما قلنا في السؤال الأول الجميع يحاول اليوم أن في تغيير للعبة العالمية بعد الحرب الأوكرانية فالروس ليس من مصلحتهم اليوم في المحافظة على سعر واحد للنفط. هذه السياسة بتصور تغيرت بعد الحرب، وهم سيحاولوا، وبالتأكيد الدول المصدرة للنفط سوف تحاول أن تستفيد من هذه الأزمة لزيادة أرباحها.
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرادنبرغ أن الحكومة وحركة أنصار الله الحوثيين وافقوا على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهائها.
واعتبر غرادنبرغ في بيانه أنه من خلال الموافقة على تنفيذ الهدنة وتجديدها قدم الأطراف بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر.
ورغم إعلان الحوثيين والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك، وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب الحوثيون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
هذا ومن المتوقع أن يعود وفد الحكومة اليمنية وأنصار الله إلى الأردن من أجل العمل على مفاوضات جديدة للوصول إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا العالقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء عضو مجلس الشورى اليمني السيد نايف حيدان. أهلا بك سيد الكريم، كيف نجح الطرفان في تمديد الهدنة رغم استمرار تبادل الاتهامات بخرقها؟
أهلا وسهلا بكم، وحييكم وحيي جميع المستمعين. الهدنة هي كانت ضرورة وحاجة لكل الأطراف. بعد 7 سنوات من الحرب أستطيع أن أقول بأن كل الأطراف وصلت إلى طريق أنهم لم يصلوا إلى حل بالقتل والدمار وغيرها من الوسائل البشعة. الآن الجلوس على طاولة الحوار هي الطريق الأمثل، وهي طريق السلام، وهي الطريق الحقيقية للوصول إلى كل الحلول التي من شأنها أن تعود للأمن والاستقرار سواء لليمن أو لمنطقة الخليج أو للمنطقة العربية بشكل عام. الأعمال التي قامت بها، أو بالأصح البطولات التي قامت بها الجيش والجيران الشعبية للجنود اليمنية كانت كبيرة. بعد كل من الطرف الآخر المغرور بقوته وجيشه وبتعاون بقية الدول معه كانت كبيرة أن تقوم على الجيش على طاولة الحوار. وكان بتجديد هذه الهدنة أو بإقرارها لشهرين وتجديدها لشهرين آخرين معناه فإن الطريق الآن هي ماثلة وثالكة للسلام من كل الأطراف، وما نريده إلا تحقيق على أرض الواقع وكف الخروجات والاختراقات التي تحدث بين وقت وآخر من قبل طرف دول العجلان.
إذن مع هذه المعطيات وضرورة العودة للتفاوض كما تفضلتم، متى يمكن الذهاب للأردن لاستكمال المفاوضات؟
الطرف اليمني بالذات من أول يوم كان العدوان على اليمن وكان يدعى إلى السلام، ودائما يقول بأنه كلما كفيتم أو كلما أوقفتم عدوانكم على اليمن فنحن جاهزون للسلام. فمتى ما كانت دول العدوان أو المنتزقة ومن يقف معهم ومن يدعمهم جاهزين وذاهبين نحو السلام الحقيقي، اليمن بكل تأكيد لن تدخل في هذا ولن تتردد، فيدها موجودة دائما وأبدا إلى السلام.
ما هي أهم النقاط التي إذا تحققت يمكن بناء الثقة للشروع في مفاوضات سلام نهائية؟
النقاط هي واضحة وقد قيلت عدة مرار من قبل قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير مهدي المشير. النقاط هي واضحة، أولا وقف العدوان، ثانيا فتح المطارات والممرات ودخول السفن وإنهاء الحصار وسحب جميع المبادلين المرتزقة من خارج اليمن من الأراضي اليمنية وإنهاء الاحتلال. بتحقيق كل هذه النقاط ستنصل إلى سلام دائم وشامل ومحتمل.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت مصادر عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت 3 فلسطينيين حاولوا التسلل عبر السياج الإلكتروني جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل. وحسب المصادر فقد عثر الجيش الإسرائيلي بحوزة المعتقلين 3 على قنبلتين يدويتين وسكين، وتمت مصادرة السلاح ونقل المعتقلين للتحقيق.
أفاد شهود عيان بأن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وقعت في حي آل زعيتر بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك بالبقاع الشمالي بين الجيش اللبناني ومطلوبين. أوضحت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أن قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في الشراونة البقاع بحثا عن مطلوبين، مشيرة إلى وقوع عدة إصابات خلال التبادل لإطلاق النار.
أشاد البيت الأبيض بالدور الذي قام به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان في تمديد الهدنة في اليمن، وذلك قبل زيارة من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض.
حذرت شرطة هونغ كونغ من أن أي تجمع في الرابع من يونيو لإحياء ذكرى قمة ثورة تيان أنمين سيكون غير قانوني، لا سيما في حديقة فيكتوريا التي تشهد كل عام تحركا بإضاءة الشموع. وتحظر الصين أي ذكرى لحملة العام 89 عندما أرسلت الحكومة قوات ودبابات لتفريق متظاهرين سلميين مؤيدين للديمقراطية في ساحة تيان أنمين.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
موسكو تقول إن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمر الاتحاد ذاتيا.
مجموعة أوبيك بلس ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع مع قرارات للاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
تمديد الهدنة اليمنية وتوقعات بعودة المفاوضات بين أنصار الله والحكومة في الأردن.
والآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي إن ممثلين عن 115 دولة ومنطقة بما في ذلك روسيا سيشاركون في المنتدى. وقال المسؤول الروسي إن هذا يدل على أنه على مدار ربع قرن أصبح المنتدى منصة أعمال عالمية لمناقشة القضايا الدولية وإقامة علاقات تعاون في بيئة دولية سريعة التغير. وأضاف كوبياكوف أن برنامج المنتدى سيقدم للمشاركين فرصا جديدة وأفاقا مهمة للتعاون الدولي والتي لم تتضح بعد لبعض المشاركين الغربيين. ويعد المنتدى الذي سيعقد من 15 وحتى 18 من يونيو الجاري منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.
بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في الرياض مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل ملف شراكة ربط الكهرباء بين السعودية والعراق بجانب مناقشة ظروف السوق النفطية الحالية وأهمية دعم الاستقرار واتفاقية أوبيك بلس. وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لوزارة الطاقة مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة بما في ذلك موضوعات الربط الكهربائي وسبل تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال. ووقعت وزارة الطاقة السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق يناير الماضي مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو الماضي، إذ سجل 73.5% على أساس سنوي وفقا لبيانات رسمية، لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ. وعقب صدور البيانات ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنحو طفيف، وصعدت العملة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 16.50 وفقا لبيانات موقع بلومبرغ.
تتوقع قناة السويس المصرية تحقيق إيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، كما كشف رئيس هيئة القناة أسامة ربيع. وزادت إيرادات قناة السويس المصرية بنحو 23% في مايو 2022 على أساس سنوي تصل إلى 657 مليون دولار. أشار ربيع إلى أربعة عوامل لعبت دورا بتحقيق هذه الإيرادات القياسية تتمثل بنمو الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش التجارة العالمية وسياسة التسعير ورفع الرسوم من قبل هيئة القناة، بالإضافة إلى زيادة شحنات النفط والغاز العابرة من دول الخليج العربي إلى أوروبا بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
الآن إلى أخبار الرياضة. أوضحت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية في تقرير جديد أن المصري محمد صلاح سيرحل مجانا عن ليفربول في صيف 2023 في حال لم يحسن النادي الإنجليزي العرض المادي. وأكدت الصحيفة أن صلاح يفضل الاستمرار في البريمير ليج على الانتقال إلى أي دوري آخر، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة كبيرة لجماهير الريدز التي لا تتخيل رؤية نجمها الأول بقميص فريق محلي منافس. وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأخير الذي قدمه ليفربول بزيادة 15% على راتبه الحالي لم يلقى قبول اللاعب المصري الذي فسره على أنه عدم تقدير لدوره مع الفريق.
أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق التقى بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس. ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن زيدان اجتمع بالخليفي يوم الاثنين الماضي، حيث يرغب رئيس سان جيرمان في تعيين زيزو مديرا فنيا للفريق الباريسي. أشارت الصحيفة إلى أن الخليفي عرض على زيدان تقاضي 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهذا من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي على رأس قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم، متخطيا ديغو سيموني الذي يحصل حاليا على 24 مليون يورو في الموسم مع أتلتيكو مدريد، وكذلك بيب غوارديولو الذي يحصل على 23 مليون يورو في الموسم مع مانشستر سيتي.
قلص المهاجم البرازيلي نيمار الفارقة مع الجوهرة بيلي إلى 4 أهداف دولية مع منتخب البرازيل عندما سجل ثنائية من ركلتي جزاء ساهمتا في فوز بلادي على مضيفتها كوريا الجنوبية 5-1. وأقيمت المباراة في سيول ضمن مباراة دولية ودية في كرة القدم، ورفع نيمار رصيده إلى 73 هدفا مقابل 77 لبيلي، بطل العالم 3 مرات وأفضل هداف في تاريخ البرازيل.
بلغت البولندية إيغا شيفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً النهاية الثانية لها في رولان غاروس الفرنسي الثانية البطولات الأربعة الكبرى للتنس بعد فوزها السهل على الروسية داريا كاساتكينيا المصنفة 20-6-2-6-1. رفعت البولندية المتوجة في رولان غاروس عام 2020 سلسلة انتصاراتها الرائعة ل 34 مباراة دون خسارة بفوزها السهل على ملعب فيليب شاتري في 49 دقائق.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. افتتحت الدورة 27 لمعرض الكتاب الدولي بالرباط بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والرسمية، وتعتبر هذه أول دورة للمعرض تقام بالرباط بعد أن دأبت مدينة الدار البيضاء على تنظيم الدورات السابقة. يفتح المعرض أبوابه للزوار ابتداء من الجمعة وحتى 12 يونيو حزيران الجاري. واختارت هذه الدورة أفريقيا وأدابها ضيف شرف لها، ويشارك في هذه الدورة 712 عارضا، منهم 273 عارضا مباشرا و 439 غير مباشر يمثلون 55 بلدا من مختلف دول العالم.
أطلق مهرجان أفلام السعودية دورته 8 على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران بمشاركة 80 فيلما سعوديا وخليجيا. يتنافس على جوائز المهرجان 36 فيلما بين طويل وقصير، بينها 8 أفلام خليجية بجانب 44 فيلما ضمن برنامج العروض الموازية. شمل حفل الافتتاح تكريم اسم الممثل السعودي الراحل خليل الرواف، وكذلك اسم المخرج المخرج والمنتج الكويتي الراحل خالد الصديق. يتضمن البرنامج الممتد حتى 9 يونيو حزيران تنظيم 4 ندوات تناقش الرواية السعودية في السينما ومفهوم الفيلم السعودي وشعرية السينما وجمالياتها والتعامل القانوني مع منصات البث العالمية، إضافة إلى 6 ورش متخصصة وإصدار 14 كتابا.
اكتشف علماء المناخ أن كميات غاز الميثان التي تنبعث من المضائق هي أكبر من الكميات المنبعثة من أي مكان آخر في المحيطات. الميثان من غازات الدفيئة القوية وأحد عوامل الاحترار العالمي، لذلك يعتبره علماء المناخ العامل المسبب في ارتفاع درجات الحرارة في العالم، ولهذا يستمرون بدراسة جميع مصادره. وقاس الباحثون خلال أعوام 2009 و2021 تركيز الميثان في عينات الماء والتراب من المضائق بمدينة أوليفالا السويدية، والتي تتراكم فيها دائما بقايا عضوية للنباتات والحيوانات البحرية. وأظهرت نتائج القياسات أن تركيز الميثان في طبقات التربة العليا بقاع المضائق وطبقة المياه السفلى مرتفع جدا، وإن من 30 إلى 80% من الغاز ترتفع إلى السطح. كما اكتشف الباحثون أن انبعاثات الميثان تتضاعف في فترة العواصف التي تخلط بين الطبقات العليا والسفلى للماء.
أثار فيلم العنكبوت المقدس الذي شارك في مهرجان كان السينمائي استياء السلطات الإيرانية التي تقدمت باحتجاج رسمي إلى الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية، ويروي قصة جرائم سفاح قتل بائعات هوى في مدينة مشهد. المزيد في هذا التقرير.
أعلنت إيران أنها تقدمت باحتجاج لدى فرنسا على مشاركة فيلم العنكبوت المقدس في مهرجان كان السينمائي في المسابقة الأساسية للمخرج الدنماركي من أصل إيراني علي عباسي، ونالت عنه الإيرانية المقيمة في الخارج زهرة أمير إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة. وتؤدي أمير إبراهيمي دور صحفية شابة من طهران تتعقب بنفسها سفاحا ارتكب سلسلة جرائم قتل أودت بحياة مومسات في مشهد بشمال شرقي إيران، والتي تعد من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة لكونها تحتضن مرقد الإمام الرضا ثامن الأئمة المعصومين. وقال وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي: تقدمنا باحتجاج رسمي للحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية، مضيفا: سنأخذ هذه المسألة في الاعتبار بالتأكيد في تبادلاتنا الثقافية مع حكومات مماثلة.
على الخصوص دار مشهد المقدس.
واعتبر إسماعيلي أن عرض الفيلم في المهرجان غير المرتبط رسمياً بالحكومة الفرنسية كان خاطئاً وسياسياً بالكامل، وحذر من قيود محتملة على عرض هذا الفيلم في إيران، نظراً لأنه شارك في مهرجان كان من دون أن يكون قد نال إجازة رسمية من الدولة. وكانت منظمة السينما الإيرانية المرتبطة بوزارة الثقافة انتقدت المهرجان لعرضه الفيلم وتقديره بالجائزة، معتبرة أن إدارته ارتكبت عملاً منحازاً ومسيساً من خلال تقدير الفيلم الخاطئ والسخيف، ورأت أن العنكبوت المقدس يقدم صورة مشوهة عن المجتمع الإيراني وجرح مشاعر ملايين المسلمين الشيعة.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
موسكو تقول إن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا سوف تدمر الاتحاد ذاتيا.
مجموعة أوبيك بلس ترفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع مع قرارات الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
تمديد الهدنة اليمنية وتوقعات بعودة المفاوضات بين أنصار الله والحكومة في الأردن.
اقتصاديا، السكرتير التنفيذي لمنتدى بيترسبرغ الاقتصادي الدولي يعلن مشاركة ممثلين عن 115 دولة في المنتدى.
رياضيا، توقعات برحيل المصري محمد صلاح مجانا عن ليفربول في صيف 2023 إذا لم يحسن النادي الإنجليزي العرض المادي. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.